بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي مجددا في هذه المدارسة التي بدأناها بتوفيق الله عز وجل بمدارسة القواعد الأربعة، القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم بعد أن انتهينا منها بدأنا بمدارسة الأصول الستة لشيخ الإسلام أيضا، وأتممناها بحمد الله، واليوم بعون الله وقوته ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص، سنبدأ نحن وإياكم بمدارسة الثلاثة الأصول أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وستكون إن شاء الله بحكم أن المتن فيه نوع طول بالنسبة لما سبق من القواعد الأربع والأصول الستة، سنبدأ إن شاء الله بقراءته والتعليق عليه تعليقا موجزا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ رحمه الله تعالى هذا المتن بالبسملة، البداءة بها سنة وهي ثابتة في القرآن ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن ابتدى كل سورة بالبسملة إلا سورة التوبة كما هو معلوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الكتب إلى الملوك يدعوهم يبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهذا الذي أشرنا إليه سابقا في المتون السابقة، من أن الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ رسائله بالدعوة للسامع وللقارئ ليرقق قلبه لمعرفة الحق وقبول التوحيد وقبول ما يبينه الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. وهذا من الأساليب الشرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى حين ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هذا أسلوب تنبيه، وأساليب التنبيه كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ يا معاذ. وهذه الأساليب المتنوعة المتعددة كلها ترجع إلى فقه الداعي أو العالم وحكمته وأسلوبه في الخطاب ورفقه في دعوة الناس إلى الحق وإلى العلم. وأنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربع كما سيأتي هي الدين كله، شاملة للدين كله علما وعملا وصبرا ودعوة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أول هذه المسائل وهي العلم، والعلم لا شك أنه من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل بين أن العبد كلما ترقى في سلم العلم كلما ازداد خوفا وخشية من الله عز وجل ورجاء ثوابه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم كما بينا في دروس مضت أنه إذا أطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء فالمقصود به العلم الشرعي، العلم المقترن بالدليل من الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. والعلم منهما تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ومنه ما تعلمه من فروض الكفايات، ومنه ما تعلمه من المستحبات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. العلم وتعلمه على هذا النوع الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله من الفرائض، كما قال الإمام أيضا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أحد رسائله، قال: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. والعلماء هم ورثة الأنبياء الذين تعلموا العلم الصحيح وورثوا العلم الشرعي المقترن بالدليل على ما ذكرنا. ثم بين رحمه الله ما هو العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، ذكر الأصول الثلاثة التي سيأتي شرحها وبيانها بالتفصيل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي الحديث عن هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بالأدلة أيضا سيأتي بيانه عند الحديث عن معرفة الإسلام، وأن العبد يجب أن يقيم دينه على الأدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه أهل العلم. والثانية العمل به، والعمل به من الأمور التي يتميز بها من تعلم العلم الصحيح واستفاد من علمه، لأنه يتعلم ويعمل بما علم، يتعلم ويعمل بما علم. العلم الذي يورث العمل هو العلم النافع، وأما العلم الذي لا يورث العمل فإن العلم يكون عليه وبالا وحجة حاسبه الله عليه. فعلى العبد أن يقرن بين ما تعلم وبين ما يعمل به، يقرن بين العلم والعمل. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفاتحة الصراط المستقيم، وصراط هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل، أنه قال سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، وهؤلاء علموا ولم يعملوا. الضالون هم النصارى، وهؤلاء الذين جهلوا وعملوا بجهل. لذلك كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ففيه شبه من النصارى. والعمل بالعلم، العمل بالعلم، هذا العمل منه ما تركه كفر، ومنه ما ترك العمل به معصية. منه ما ترك العمل به، هذا العلم منه ما ترك العمل به كفر، كمن علم التوحيد ولم يعمل به. ومنه ما هو تركه معصية، كمن علم أن الخمر محرمة لكنه شربها ولم يعمل بهذا العلم. ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح بحسب نوع هذا العلم ونوع هذا العمل الذي اقترن بهذا العلم. قال بعد ذلك: الثالثة الدعوة إليه. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أيضا من أعظم الأعمال التي جاء فضلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ورد فيهما من الفضائل. الله عز وجل أمر العباد بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا هو سبيل الأنبياء وأتباعهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الرسل والأنبياء الذين جاءوا إلى أقوامهم فدعوهم إلى توحيد الله، وبينوا لهم ما أنزل الله وما أمر الله عز وجل به. وهذا الترتيب من شيخ الإسلام رحمه الله ترتيب بديع وجميل، وهو أن الدعوة لا بد أن تكون مقرونة بالعلم. فذكر أولا العلم الذي يبنى عليه العمل وتبنى عليه الدعوة إلى الله عز وجل، إنه لا يكون الداعية داعية على هدي الأنبياء وعلى هدي المرسلين إلا إذا اقترنت دعوته بالعلم، إلا إذا كان جاهلا فإلى ماذا يدعو؟ هذا يبين ضلال وانحراف مثل جماعة التبليغ الذين يدعون بدون علم فينشرون الضلال والأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة لا بد أن تكون على بصيرة وعلى علم. فإن جهل المرء إنه يسعه أن يقول الله أعلم، ولا يدعو إلا بما يعلم وما ثبتت عليه الأدلة. من فضائل هذه الدعوة أنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية هنا إخوتي لا تقتصر فقط على الهداية من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام، بل هي أو بل يدخل فيها كل نوع فيه هداية إلى الصواب أو إلى الحق، ولو في جزئية ولو في سنة من السنن. وأعظمها بلا شك دعوة الكافر إلى الإسلام، ومن أعظمها دعوة المبتدع إلى السنة، ومن أعظمها دعوة العاصي إلى التوبة. وكذلك تعليمك الخير لأي شخص ولأي مسلم، تحسن صلاته، تبين له خطأ في عبادته، إن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا. وبين عليه الصلاة والسلام أن الدعاة إلى الله عز وجل على نوعين، منهم من يدعو إلى هدى فهذا له أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك من دعا إلى ضلاله كان عليه إثم من دعاهم ومن تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وأيضا من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهنا خير نكرة وهي تعم كل نوع من أنواع الهداية. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالأقوال وبالأفعال، ومما ينبغي أن يعلم أن مسائل الدعوة ووسائلها توقيفية لا بد من ورود الدليل عليها، أما الدعوة إلى الله عز وجل بالخرافات وبالبدع وبالأناشيد وبالتمثيليات فإن هذا من المحدثات التي جاءتنا عن الصوفية وليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الداعية إلى الله أن يهتم بالأهم فالأهم، وهذا ما يميز أهل السنة أنهم يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل أول الأمر، وهذا سبيل الأنبياء سبيل الصالحين. الأنبياء أول ما يأتون إلى أقوامهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأما البداءة بغير ذلك كالبداءة بالسياسة أو الوصول إلى الحكم فهذا منهج الإخوان المسلمين وغيرهم من الأحزاب السياسية التي لا تسلك طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. من علم وعمل بما علم واجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا بد أن يؤذى في سبيل الله عز وجل وفي طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله عز وجل في كل داعية وفي كل مؤمن أن يبتليه الله عز وجل. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا في الله فصبروا ودعوا، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يستهزئون به ويؤذونه، وصبر عليه السلام كانت العاقبة له. الله عز وجل يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ويقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب ذكر في كشف الشبهات أن أهل الإيمان لهم نصيب من هذه الآية، أتباع الرسل لهم نصيب من هذه الآية، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. العبد في دعوته إلى الله يجب أن يوطن نفسه على أنه سيبتلى ويؤذى ويتهم، وقد يصل به الأمر إلى السجن وإلى القتل وإلى غير ذلك. فالواجب عليه الصبر في سلوكه وفي دربه على السنة والثبات عليها. السلف رحمهم الله لهم أقوال كثيرة في الثبات على السنة والصبر على السنة. والصبر ينقسم إلى 3 أقسام، منهما هو صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن صبر فله الأجر والثواب والعاقبة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الصبر لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل لأنه عبادة، كما قال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا بد من الإخلاص في هذا الأمر في هذا الصبر. ثم ذكر الدليل على هذه المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، من قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الدهر، ويذكر أن جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان الذين جمعوا بين العلم والعمل والصبر والدعوة إلى الحق. قال: إلا الذين آمنوا، وهذا العلم، وعملوا الصالحات، وهذا العمل، وتواصوا بالحق، وهذا الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على الأذى فيه، وهذا الصبر على الأذى فيه. لذلك ذكر قول الشافعي بعد ذلك رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لأن هذه السورة اشتملت على جميع الدين، العلم علم بالدين كله، علم كما ذكر علم بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شامل للدين كله، والعمل شامل للعمل بالدين كله، والدعوة إلى الدين، الصبر على الأذى في طريق الله أو في سلوك العبد في دعوته إلى الله عز وجل. فهذه الصورة بالإجمال هي لا شك أنها حجة على العباد، لأنها شاملة للأمر بالدين كله، شاملة للأمر بالدين كله. وذكر قول البخاري رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى علق على كلام الشافعي فقال: هو كما قال، لأنها لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال: هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر، إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان يذكر هذا الأمر أيضا، يقول: فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، على ماذا؟ على أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك، أي الدعوة إليه وأمره إياه به وبملاك ذلك، وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. فبين رحمه الله تعالى أن العبد مطالب بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأن العبد فيه قوتان: قوة علمية وقوة عملية. أما القوة العلمية فيكملها بالإيمان بالله وهو العلم، القوة العملية بالعمل بهذا العلم، وتكميله لغيره وفي الدعوة إليه والصبر على هذا، على هذه الدعوة ووصيته له بالصبر على العلم وعلى العمل، وصيته له على العلم وعلى العمل. ثم ذكر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يبين البخاري رحمه الله تعالى هنا أن الله عز وجل لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك بدأ بالعلم، هو العلم بالتوحيد، ثم ثنى بالعمل وهو الاستغفار من الذنوب. فبدأ بالعلم وبدأ بعد العلم بالعمل، كما قال البخاري: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الآية فائدة، قال: فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. يقول شيخ الإسلام: فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. وكلمة البخاري رحمه الله تعالى هنا تبين أو تمامها، كلمة في صحيح البخاري طويلة من باب الفائدة نقرأها. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. وهذا الذي نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبقية الكلام وتمامه: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين علماء حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا الباب العاشر من كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالفقرة والمقدمة الأولى من هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بين رحمه الله تعالى هنا أيضا ثلاث مسائل مهمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. ونلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله المسائل الواجبة تعلمها كثيرة، لكنه يقسم هذه التقاسيم من باب التسهيل والتنبيه والتأكيد على أهمية هذه المسائل. هذه المسائل الثلاثة التي يجب الجمع فيها بين العلم والعمل كما مر في المقدمة الأولى، أن العبد إذا علم انتقل إلى العلم. أول هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه المسألة فيها بيان وجوب توحيد الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين في البداية أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وهذا من توحيد الربوبية، وهذا من توحيد الربوبية. وهذا كما ذكرنا فيما مضى من الدروس أن الله عز وجل يذكر ربوبيته من باب إلزام العباد بإفراده بالعبادة، فتوحيد الربوبية يلزم منه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يتركنا هملا، أي أنه أرسل إلينا الرسل وخلقنا لحكمة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الحكمة من الخلق وأرسل ما يقيم به الحجة على العباد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، أو أنه لا يحاسب، لا يبعث ولا يحاسب. والعباد يبعثون ويحاسبون على تقصيرهم في حق الله في توحيده، وعلى تقصيرهم في حق الرسل في طاعتهم واتباعهم. ومن حجة الله على العباد أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. قال: بل أرسل إلينا رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والواجب على العباد تجاه هؤلاء الرسل أن يطيعوهم ويتبعوهم ويؤمنوا بهم ويصدقون أخبارهم ويسيرون على هديهم، كما سيأتي في حقي وفي الأصل من الأصول الثلاث، وهو معرفة العبد نبيه. فالواجب على من عرف أن هذا رسول أنه أرسله الله عز وجل، الواجب عليه أن يطيعه فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه وزجر، أن يعبد الله بما أتى به من الشريعة. فواجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لنا وطاعته. وجاءت طاعة الله أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في القرآن في أكثر من 30 موضعا. ومر معنا في الدرس الماضي أن علامة محبة الله صدقا وحقا هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في آية المحنة التي ذكرناها، ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا يمكن للعبد أن يطيع الله وأن يعبده حق العبادة إلا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أو من عصاني دخل النار، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وطاعة الله وطاعة رسوله هي سبيل العبد لدخول الجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وأما من يقول إننا نتبع القرآن أو نحتج بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فإن هذا لا شك أنه على ضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالت: إني قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص وهو نتف شعر الحاجبين. فقال رضي الله تعالى عنه لها: وقوله قاعدة في جميع ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يمكن للعبد أن يقيم صلاته وحجه وصيامه وزكاته إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه فهو متوعد بالنار. وذكر الدليل على ذلك، قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم وشاهد على العباد، وأقام الحجة عليهم بما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي من القرآن والسنة. ثم ذكر مثالا على قوم أرسل الله عز وجل إليهم رسولا فعصوه فدخلوا النار، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ومعنى ذلك أي إنكم إن عصيتموه حل بكم ما حل بفرعون وقومه، حل بكم ما حل بفرعون وقومه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لهذه الأمة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس الإنس والجن، بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما يأمر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فيها بيان أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، وأن الله يكره الكفر ولا يرضى به، ويكره ولا يرضى أن يشرك به أو معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. مهما بلغت منزلة العبد فإنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة له، إنما العبادة تصرف لله وحده سبحانه وتعالى. الله ليس له شريك ولا نظير ولا مثيل ولا ند، يجب صرف العبادة له وحده، يجب صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله، ذكر الدليل على ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز أن تدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب كجبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرهم من الملائكة وأكرم الملائكة. الله عز وجل بيّن افتقار الملائكة إليه كما قال في أحد أوجه التفاسير على ما ذكرناه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، قيل هم الملائكة. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. الملائكة يفزعون، يلجؤون إلى الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا مفتقر إلى ربه، ليس له من الأمر شيء، كما قال عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كما ذكرنا سابقا من أدلة توحيد الألوهية، الأوجه التي جاء بها القرآن في ذكر أدلة الألوهية، وهي افتقار المخلوقات إليه، مثل افتقار الملائكة وافتقار الأنبياء. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عقد بابا في افتقار الملائكة، وعقد بابا في افتقار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أدلة التوحيد. افتقار الملائكة عقد باب على باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبه. افتقار الرسول صلى الله عليه وسلم لربه على باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ثم ذكر الدليل على ذلك، وأن المساجد لله أي مواضع العبادة، والعبادة كلها لله، وأعظم أنواع العبادة الدعاء، فلا يجوز صرفه إلا لله وحده، فلا ندعو إلا الله وحده، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والله سبحانه وتعالى سمى الدعاء في كتابه عبادة، وسمى العبادة دعاء لأنها أعظم منازل العبادة. لذلك قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبين أن الدعاء عبادة، وقال عز وجل في سورة مريم عن إبراهيم: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وسأل لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، بين أن الدعاء عبادة، فلا يجوز أن تصرف أي نوع من أنواع العباد لغير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذكر آية في كتابه أبطلت حجج المشركين في صرف العباد لغير الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج أنها قطعت شجرة الشرك من أصوله، آية قطعت شجرة الشرك من أصولها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين أن المشرك لا يتخذ معبودا من دون الله إلا وهو يعتقد أنه يملك، يعني أربعة مراتب، إلا يعتقد أنه يملك. فأبطل الله الملك لأحد إلا له سبحانه وتعالى، قال: لا يملكون مثقال ذرة. فإن انتقل المشرك إلى مرتبة ثانية وهو قال له: هو لا يملك استقلالا وإنما هو شريك لله في الملك، قال: وما لهم فيهما من شرك. فإن قال هو ليس مالك ولا شريك وإنما هو مساعد لله، قال: وما له منهم من ظهير، أي مساعد. فإن قال هو ليس مالكا استقلالا ولا شريكا لله ولا مساعدا لله وإنما نرجو شفاعته وأن يقربنا إلى الله زلفى، فأبطل الله ذلك فقال على مفهوم المشركين الشفاعة الشركية، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فنفى الله عز وجل هذه المراتب الأربعة، نفى الأعلى ثم الأدنى. والمسألة الثالثة وهي في أصل من أصول الإيمان، وهي في أصل الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء. فقال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فالولاء والبراء بمعنى الموالاة والمعاداة والحب والبغض، فموالاة أهل الإيمان شاملة لمناصرتهم واحترامهم وحب نصرهم وأداء حقوقهم، وموالاة الكفار دي يدخل فيها التشبه بهم وإعانتهم ومناصرتهم وغير ذلك. فهذه الموالاة لا تجوز على كل حال، وأصل الولاء والبراء من أعظم أصول الإيمان. والله عز وجل نهى عن تولي الكافرين موالاتهم بكثير من آيات كتابه، وبين عليه الصلاة والسلام أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلمة جميلة في هذا الأصل، وبيان اختلال الناس في تطبيق هذا الأصل، فقال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. بين أن ولاية الله عز وجل إنما تنال بهذا الأصل، وهو الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب الله أطاعه واتبعه ونصر دينه، ومن أبغض في الله وعادى في الله أبغض الشرك والبدع والمعاصي وتركها وابتعد عنها. هذا لا شك أنه من أعظم أسباب نيل ولاية الله عز وجل، بل العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يكون كذلك محققا لأصل الولاء والبراء. ثم بين أن الناس أصبح ولاؤهم وبراؤهم على أمور الدنيا، وهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع بل يضر. وهذا الأصل الذي تميز به أهل السنة عن أهل البدع من الأحزاب والجماعات الضالة والمنحرفة، يقيمون أصل الولاء والبراء لله وفي الله، يعادون أهل الشرك يبغضونهم ويعادون أهل البدع يبغضونهم ويحذرون منهم. الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين، ولو كانوا أقرب الأقربين. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الموالاة على نوعين: تولي وموالاة. أما التولي فهو الكفر الأكبر، والتولي معناه محبة الكفر وأهل الشرك وقاصدا ظهور الكفر، وهذا قوله تعالى: ومن يتولهم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة فهي محبتهم لأجل الدنيا من غير إرادة نصرهم وظهور شعائر الكفر، هذا كبيرة من الكبائر. لذلك الله عز وجل نادى أهل الإيمان باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فحصل إلقاء المودة، ومع هذا ناداهم الله باسم الإيمان ونهاهم عن هذا الفعل. فهذه الأصول أو المسائل الثلاثة التي يجب على العباد أن يتعلموها. وأصل الولاء والبراء من الأصول المهمة التي أقام بها الأنبياء دينهم: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه ملة إبراهيم التي أمرنا بالاقتداء به والسير على ملته ودعوته. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ من الكفر والشرك الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله، وتبرأ من المشركين ومن أهل الشرك والكفر، تبرأ من المشركين ومن أهل الشرك والكفر. بهذا إخوتي في الله نختم هذه المدارسة، إلى الدرس القادم بحول الله وقوته ندخل فيها في بيان الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه، مع ما تضمن ذلك من المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذا الدرس أن الشيخ ذكر مقدمة أولى وفيها بيان أربع مسائل، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ثم أردف ذلك بمسائل ثلاثة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. المسألة الأولى في طاعة الرسول وتوحيد الله عز وجل، والمسألة الثانية في أن الله لا يرضى بالشرك، والمسألة الثالثة في أصل الولاء والبراء. وفقنا الله وإياكم السنة، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد، وغفر لنا ولكم ولوالدينا جميعا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.